وهل يمكن توزيع هذا العدد على الفرق التي قامت؟ ثم بعد ذلك النجاة ما حدودها أو ما وصفها؟ وهذا محسوم بالحديث، لكن الافتراق والهلكة هل يصل إلى حد الخروج من الملة، أو كل الفرق التي عدت وهي 72 أو كلها داخلة في الملة؟ هذا ما سيأتي الكلام عنه. فقد اختلف أهل العلم قديما وحديثا في الفرق 72 الهالكة، من هي ومن يدخل فيها من الفرق التي ظهرت ومن يخرج، وهل يمكن تعيينها نوعيا وعدديا أو إحصاؤها على سبيل الحصر والتحديد. أما الفرقة الناجية فليست محل خلاف ولا نزاع فيها عند أهل العلم المعتبرين، لأنها عينت بالوصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الفرقة الناجية بأنهم الذين كانوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأيضا الفرقة الناجية هي التي وعدت بالنصر والتمكين، وهي التي وعدت بالظهور، وهي المقصودة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم إلى أن تقوم الساعة. ثم أن من ضرورات حفظ الدين التي تكفل الله بها، من ضروراته المعلومة عقلا وشرعا، أن يحفظ الله طائفة تكون حجة وتكون قدوة. حفظ الدين ليس بحفظ أوراقه وبحفظ علوم تبقى في الصدور أو تبقى في الكتب، حفظ الدين بحفظ رجال يحملون هذا الدين بسلوك وعمل، يحملون السنة ويكونون قدوة. هؤلاء الرجال لابد أن يتمثلوا وأن يكون من على رأسهم أهل علم يقتدى بهم، أئمة هدى إلى قيام الساعة. فإذا الفرقة الناجية هم هؤلاء وأتباعهم، سواء اجتمعوا في بلد أو في زمان أو تشتتت بهم البلاد والأزمة. فقد يتشتت أهل السنة لكن تبقى أعلامهم ظاهرة منصورة، بمعنى يبقى فيهم رجال تقوم بهم الحجة. وقد يجتمعون في بقاع دون بقاع، ويكثرون في مكان دون مكان، وقد تشملهم الغربة، لكن مع ذلك لا يمكن أن تكون الغربة في جميع البلاد الإسلامية، فلا بد أن استثنى من ذلك طائفة تقوم بها الحجة ويهتدي بها الناس. أما الفرقة 72 فقد اتفق أهل العلم على خروج الجهمية منها، الجهمية الغالية، الجهمية الخالصة، جهمية الجبرية الخالصة، الجهمية المعطلة الخالصة. لكن ليس كل جهمي يعد جهميا خالصا، فلذلك ليس كل من قيل فيه جهمي يعد خارجا من الملة، إنما المقصود الجهمية الغلاة في التعطيل والغلاة في الجبر. فهؤلاء اتفق أهل العلم على خروجهم من الملة في الجملة. طبعا قد يقول بعض أهل العلم أن الجهمية لا تخرج، لكن يقصد بها الجهمية الخفيفة، جهمية المعتزلة وجهمية أهل الكلام. أما الجهمية الغلاة فهم يخرجون من الملة وليسوا من 72 التي ورد ذكرها. لذلك لما سئل عبد الله بن المبارك عن الفرق عد الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة، قيل له والجهمية، قال ليست من أهل الملة أو ليست من المسلمين. كذلك يوسف بن أصباط. الأمر الثاني أن تعيين الفرق 72 بأسمائها أو توزيعها على الفرق أو دعوى أنها كلها خرجت، هذا لا يستقيم شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الزمان والمكان، فقال ستفترق هذه الأمة على 73. وهذه الأمة يشمل الأمة منذ آخر عهد الصحابة، أي وجود الافتراق، إلى قيام الساعة، كلهم يشملهم مسمى الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ستفترق قال على صفة العموم، فهذا يعني أنه لا يزال الافتراق يحدث إلى قيام الساعة. فحصر الافتراق أو الفرق في عصر من العصور تحكم لا دليل عليه، وهو اجتهاد خاطئ، وهو قول بالظن، والظن لا يغني من الحق شيء. لكن أن يجتهد مجتهد من العلماء هذا أمر يرجع له، وإن أخطأ فهو يعذر باجتهاده. بل هناك من الأئمة الكبار من اجتهد في عد 72 في وقته، كعبد الله بن المبارك وأبي حاتم الرازي، وثم جاء بعدهم البغدادي والشهرستاني والسكسكي والعراقي وطائفة من أهل العلم حاولوا أن يعدوا 72، كل عد من في وقته، فهذا منقوض بأقوالهم هم، لأنهم هم أنفسهم وهؤلاء حوالي 7 أو 8 كلهم حاولوا عد 72 في وقتهم لا يتفقون، والحق واحد لا يتعدد، فلو كان تعداد الفرق ممكن لوقفوا على قول واحد ولا اختلفوا. إذن اختلافهم كاف في رد اجتهادهم، وأن يقال هذا اجتهاد لا محل له، والافتراق لا يزال قائم إلى قيام الساعة. لذلك قال أهل العلم في مسألة الفرق أنه ليس كل الفرق الهالكة خارجة عن الملة ولا كافرة، يعني بمعنى أن الفرق 72 ضالة ومبتدعة، وممكن أن تكون أيضا فيها كفر، لكن كفر غير مخرج من الملة. إذن الفرق 72 الهالكة كلهم من أهل الوعيد الذين توعدهم الله تعالى بالنار، لكن ليسوا كلهم كفار، وإن كفر بعضهم فكفره غير مخرج من الملة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن قال إن 72 فرقة كل واحدة منها يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة، إنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. وقال: وأما من يقول ببعض التجهم كالمعتزلة ونحوهم الذين يدينون بدين الإسلام باطنا وظاهرا، فهؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلا ريب، وكذلك من هو خير منهم كالكلابية والكرامية. وقال: وكذلك الشيعة المفضلين لعلي، طبعا هو قال المفضلين ليخرج الرافضة الذين يكفرون الصحابة، الشيعة المفضلة كانوا يسمون في ذاك الوقت المفضلة، الشيعة المعتدلة التي لا يوجد منها أحد الآن إلا أفراد. وكذلك الشيعة المفضلين لعلي ومن كان منهم يقول بالنص والعصمة، طبعا هناك من قال بالنص على إمامة علي رضي الله عنه، وهناك من قال بالعصمة غير الرافضة طبعا لشبهة مع اعتقاده بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، وظنه أن ما هو عليه دين الإسلام. فهؤلاء أهل ضلال وجهل، ليسوا خارجين عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال: وإن كان من 72 فرقة فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفارا، بل مؤمنين فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد كما يستحقه عصاة المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجهم من الإسلام بل جعلهم من أمته، ولم يقل إنهم يخلدون في النار، فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته، فإن كثيرا من المنتسبين إلى السنة فيهم بدعة من جنس بدع الرافضة والخوارج، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وغيره لم يكفروا الخوارج الذين قاتلوه. وقال: فمن كفر من 72 فرقة كلهم فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، مع أن حديث 72 فرقة ليس في الصحيحين، وقد ضعفه ابن حزم وغيره، لكن حسنه غيره أو صححه كما صححه الحاكم وغيره، وقد رواه أهل السنن وروي من طرق، وليس قول 72 في النار واحدة في الجنة بأعظم من قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقوله: ومن يعمل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، وأمثال ذلك من النصوص الصريحة بدخول من فعل ذلك النار. يقصد أن الوعيد يشمل حتى غير أهل الافتراق، حتى العصاة أهل الكبائر كما ورد في الآيتين، فالتوعد بالنار لا يعني الكفر المخرج عن الملة. طبعا بعد ذلك اتفق أهل العلم على خروج الباطنية من الملة، وعلى خروج غلاة الفلاسفة من الملة، وعلى خروج غلاة الصوفية من الملة. هذا مما اتفقوا عليه. وقال شيخ الإسلام أيضا في الجهمية، ولهذا قال عبد الله بن المبارك ويوسف بن أصباط وغيرهما: أصول البدع أربعة، الشيعة والخوارج والقدرية والمرجعة. قالوا والجهمية، طبعا في رواية غير هذه قيل لابن المبارك والجهمية، لكن هنا يحكي قولهم جميعا. قالوا والجهمية ليسوا من 72 فرقة، وكذلك ذكر أبو عبد الله بن حامد عن أصحاب أحمد في ذلك قولين، هذا أحدهما، وهذا أرادوا به التجهم المحض الذي كان عليه جهم نفسه ومتبعوه عليه، وهو نفي الأسماء مع الصفات، بحيث لا يسمي الله بشيء من أسماء الحسنى ولا يسميه شيئا ولا موجودا ولا غير ذلك. وقال أيضا: وشر منه نفاة الصفات والأسماء، وهم الملاحدة من الفلاسفة والقرامطة. ولهذا كان هؤلاء عند الأئمة قاطبة ملاحدة منافقين، بل فيهم من الكفر الباطن ما هو أعظم من كفر اليهود والنصارى، وهؤلاء لا ريب أنهم ليسوا من 72 فرقة، وإذا أظهروا الإسلام فغايتهم أن يكونوا منافقين كالمنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك كانوا أقرب إلى الإسلام من هؤلاء، فإنهم كانوا يلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة، وهؤلاء قد يقولون برفعها فلا صوم ولا صلاة ولا حج ولا زكاة، لكن قد يقال إن أولئك قد كانوا قد قامت عليهم الحجة بالرسالة أكثر من هؤلاء. وقال أيضا: والجهمية عند كثير من السلف مثل عبد الله بن مبارك ويوسف بن أصباط وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم ليسوا من 72 فرقة التي افترقت عليها هذه الأمة، بل أصول هذه عند هؤلاء هم الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية، وهذا المأثور عن أحمد، وهو المأثور عن عامة أئمة السنة والحديث، أنهم كانوا يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ونحو ذلك. إذن الجهمية الغلاة باتفاق ثم لا يدخلون في المسلمين، وكذلك الباطنية والفلاسفة وغلاة الصوفية، فما عدا ذلك من الفرق فإنهم بحسب أصولهم. فهناك من ينتسب من الفرق التي لم يخرجها أهل السنة من الملة، هناك من ينتسب إليهم ويكون خارج من الملة، مثل غلاة الرافضة ومثل الإسماعيلية بصفتهم ومن تفرع عنهم من الفرق بصفتهم باطنية، فهؤلاء على هذه القاعدة يخرجون من الملة، ومثل الجارودية من الشيعة، ومثل المجسمة أيضا من الرافضة، مجسمة الرافضة قالوا قولا عظيما في الله وأجمع السلف على تكفيره. فعلى هذا يسقط دعوى أولئك الذين زعموا أنه يسع الناس الآن في هذا الوقت أن يدرسوا عقائد الفرق ليفيدوا منها، لأن الفرق كما زعموا خاصة الجهمية والمعتزلة تعتبر من دعاة الحرية الفكرية، وأنهم نوروا الفكر الإسلامي وأثروا الفلسفة إلى آخره من الوساوس والأمور التي تخالف إجماع السلف، فينبغي التنبه لمثل هذه الأمور، لأنها إما أن تصدر وهو الغالب عن جهلة، وكثير من المثقفين والمفكرين الذين يرفعون لواء التسامح مع الفرق هم من الجهلة، من الجهلة بهذه الأمور، وإن كان عندهم علم في تخصصاتهم لكن الأمر يتعلق بالشرع، فهم في هذا الجانب ليسوا قدوة، ولا ينبغي أن يؤخذ عنهم مهما كان وزنهم واعتبارهم العلمي في تخصصاتهم، لأن الدين لا يؤخذ عن الأشخاص إنما يؤخذ على ما اتفق عليه السلف. كذلك مع الأسف هذه الظاهرة، ظاهرة التسامح مع أهل الأهواء والافتراق ومحاولة استرجاع الماضي للإفادة من الجهمية والمعتزلة كما يزعم، هذه ظهرت حتى في بعض الحركات الإسلامية المعاصرة التي ترفع لواء المعاصرة والتجديد، وهذه مزلق أو هذا مزلق خطير وقع فيه كثير من منسوبي الدعوات الإسلامية المعاصرة، ينبغي التنبيه عليه والحذر منه، لأنه قد تأخذنا العواطف فيعني يداهن هؤلاء أو يترك الأمر من باب الحرص على جمع الكلمة إلى آخره. أقول نعم يعالج الأمر بأسلوب مناسب، لكن أن يسكت أو يداهن أهل العلم في هذا الأمر ويترك التنبيه عليه فهذا فيه خطورة على الأمة، لا سيما أننا ونحن بحمد الله في الآونة الأخيرة على أبواب نهضة إسلامية قوية وصحوة راشدة إن شاء الله، فنحتاج إلى أن نؤسس هذه الأجيال التي تنهل من العلوم الشرعية، نؤسسها على أسس عقدية سليمة، وإلا رجعنا فسنرجع إلى ما كان عليه الأوائل من الافتراق والأهواء، ويكون الأمر لا يعدو أن يعني يرجع إلى ما كان عليه مما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وصلنا في الدرس الماضي في الفرق إلى أي نقطة؟ آخر ما تكلمنا فيه في الدرس الماضي يعني هذا اختبار صعب. آخر نقطة تكلمنا فيها في الدرس الماضي في الفرق في أنه لا يمكن تحديد الفرق بأعيانها كذا وبأسمائها. طيب أخذنا اعتراض الذين اعترضوا على حديث الافتراق، ثم أيضا تكلمنا في الدرس الماضي عن مسألة تكفير الفرق 72 وأنه لا يلزم، بل الصحيح أن أهل السنة يرون أن 72 لا تخرج من الملة، بل الخارجة من الملة هي غلاة الجهمية وغلاة الباطنية وغلاة الفلاسفة أو الباطنية على الصح، غلاة الجهمية والباطنية كلهم من كان باطنيا يخرج من الملة على المعنى العرفي الاصطلاحي الصحيح، وكذلك الفلاسفة وبعض الصوفية أو غلاة الصوفية. والآن ننتقل لعنصر جديد وهو مصادر تلقي العقيدة. أخذنا مصادر تلقي العقيدة، طبعا هذا من الأمور المتعلقة بتقرير العقيدة، لكن لا بد منه في مقدمة أو بين يدي الكلام عن الافتراق، لأننا سنتكلم بعد هذا الدرس عن مسائل في أصول الافتراق يلزم منها قبل ذلك أن نعرف الفارق بين أهل السنة والجماعة وغيرهم في مصادر التلقي بإيجاز. فمصادر تلقي العقيدة الحق عند أهل السنة والجماعة هي الكتاب والسنة وإجماع السلف. ها أخذناه؟ طيب، وذكرنا المصادر التي يعول عليها الناس حديثا وأنها مصادر لا ينبغي تلقي ما يتعلق بالأهواء والمقالات عنها، وهي مصادر المتكلمين والشيعة وغيرهم، ذكرنا هذا. طبعا بناء على الكلام عن المصادر فيجب ألا يعتمد الناس كما هو الحاصل الآن عند كثير من الباحثين مع الأسف، لا يجب ألا يعتمدوا في نقل عقيدة السلف وفهمه والحكم عليها على أمثال النوبختي فإنه شيعي، والقمي شيعي، والكلبي وابنه شيعيان، ولا على المسعودي وهو شيعي معتزلي، ولا على البغدادي لأنه متكلم، ولا على السفرايني لأنه متكلم، ولا الشهرستاني لأنه متكلم، ولا العراقي لأنه متكلم، ولا الغزالي لأنه متكلم وصوفي، ولا على أمثال المعتزلة كالقاضي عبد الجبار، ولا على أيضا الجهمية المتأخرة كالرازي، فإن هؤلاء وإن كثرت كتبهم وانتشرت فإنهم لا يعتمد عليهم في نقل مذاهب السلف أو أقوال السلف. طبعا قد يكونون مرجع لأقوالهم هم وأقوال أجناسهم أو في نقل بعض أقوال الفرق الأخرى، فإذا لم يوجد مصدر غيرهم فلا بأس من الاعتماد عليهم في نقل أقوال الفرق الأخرى من خصومهم أو في نقل أقوالهم هم ومن هم على شاكلتهم، أما مذاهب السلف فلا تؤخذ كما حكاها هؤلاء. على أن الرازي في كتابه الموجز هذا الذي طبع وهو في عقائد المشركين وفرق المسلمين والمشركين ونحو ذلك، هذا الكتاب تكلم فيه عن السلف بكلام جيد لكنه موجز، ويظهر الله أعلم أن الرازي كتبه في آخر حياته، أما بقية كتبه فليست عمدة في النقل عن السلف أو حكاية أقوال السلف، كذلك الذين ذكرتهم وإنما تتلقى السنة عن كتب أهل الحديث والسنة، وقد ذكرتها في درس سابق. يحتج كثير من الناس في نشأة الافتراق بما حدث في عهد الصحابة، ويزعمون أن ذلك من بذور الافتراق ومن أسباب نشأتها، وهذا خطأ فادح وفاحش وقع فيه كثير من المتقدمين والمتأخرين. حينما يحكون الافتراق في الأمة يبدأون بحكاية ما حدث للصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث بعد ذلك، ويجعلون ذلك أصلا للافتراق والأهواء، وهذا خطأ شنيع لا يليق أبدا، بل هو طعن من غير مباشر أو غير مباشر في الصحابة. فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم فعلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل مهمة من الدين، لكنهم لم يصل الأمر عندهم إلى التنازع والافتراق أبدا، بل كانوا يرجعون إلى الحق. فإن الأمور الخطيرة التي اختلفوا فيها كانت تنتهي إلى أحد أمور، وستأتي نماذج، كانت تنتهي إلى أحد أمور: إما الإجماع، أو العمل على ما يترجح بعد أن يدلي كل منهم بدليله ويتحاورون حوار الشورى يعملون على ما يترجح، أو يفصل في الأمر ولي الأمر فيهم أو الخليفة أو الأمير أو من يقوم مقامه، أو أهل الحل والعقد في الأمة ورأيهم مطاع إذا اجتمعوا على شيء، أو يبقى الخلاف في بعض المسائل كما هو حادث ويكون الخلاف سائغا ولم يصل الأمر عندهم إلى حد التنازع، وكان يعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه، ولم يصل الأمر إلى حد الافتراق أبدا ولا الخروج على الجماعة من أحد من الصحابة، كما أنه لم يبغي بعضهم على بعض أبدا في مسائل اختلفوا فيها، وما حدث من البغي الذي صار في القتال أو في صفين والجمل إنما دفعهم إليه غيرهم من الغوغاء وأهل الأهواء وأحداث الأسنان والسبعية. فقد اختلفوا، وهذه أمثلة، فقد اختلفوا في موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون انتهى الخلاف وحسم بموقف أبي بكر رضي الله عنه حينما رأى طائفة من الصحابة ومنهم عمر ينكرون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مات، وكان عمر يقول والله لا يموت حتى يفعل كذا وكذا وكذا، وعمر صدم صدمة عنيفة بخبر موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر رضي الله عنه عرف وأدرك ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجن في غطائه، ورآه قد مات فعلا، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فصعد على المنبر أو وقف بين الصحابة فلفت نظرهم إليه فالتفتوا إليه والتفت عمر، ثم قال، افتتح خطبته بقول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فلما سمع أبو بكر عمر هذه الآية يقول: وكأني لأول مرة أسمعها، فجثى على ركبتيه، وكذلك بقية الصحابة فآمنوا وسلموا بما حدث. إذن انتهى هذا النزاع، ولم يكن أصلا للفرق ولا للافتراق ولا للهوى، وسلم الجميع لقضاء الله سبحانه وتعالى. ثم حدثت قصة السقيفة، وتنازع الصحابة فعلا في من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين، وكثر فيهم الخطباء، فالأنصار قالوا في الأنصار، والمهاجرون قالوا في المهاجرين، وطائفة رشحوا أشخاصا بأعيانهم. ثم انتهى هذا النزاع وحسم ببادرة عمر رضي الله عنه حينما بايع أبا بكر وبايعه المسلمون عن رضا، وانتهى الأمر، ولم يعقب هذا الخلاف أي أمر، بل عقبه الإجماع الكامل على أبي بكر رضي الله عنه، وانعقد الأمر له، ولم يكن في ذلك أي أثر سلبي على الأمة. ثم اختلفوا في جيش أسامة هل يسير أو لا يسير، وانتهى هذا الخلاف أيضا انتهاء كليا بحسم أبي بكر للمسألة بأن أرسل أسامة. ثم تنازعوا في مانع الزكاة، هل يقاتلون ضمن المرتدين الخلص أو لا يقاتلون، وانتهى الأمر بعزمة أبي بكر رضي الله عنه بقتال أهل الردة جميعا بما فيهم مانع الزكاة، وصار ذلك إجماعا من الصحابة حتى أنهم لم يتخلف أحد منهم ممن ندب إلى القتال، فكلهم قاتلوا، بل الذين رأوا عدم القتال سلموا لأبي بكر وأعلنوا ذلك. ثم أن الغالبية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشاركوا في صفين والجمل، فإن الفتنة لما حدثت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه اعتزلها أكثر الصحابة، وما حضره منهم إلا القليل، والذين حضروا ما كانوا يريدون قتالا ولا فتنة ولا كانوا يريدون افتراق ولا يريدون السلطة أيضا، ليس أحد منهم ادعى أنه أحوج أو أنه يحتاج أو أنه حق بالسلطة، إنما كانوا يظنون أنهم بالاجتماع والمكاثرة ينصرون الحق، وكل منهم يرى أن رأيه هو الصائب في مسألة قتلة عثمان أو البيعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولذلك ما حضروا للقتال ولا أرادوا البغي والفتنة، إنما أرادوا الحسم حسم المسألة بالتكاثر، وإنما قصدهم الإصلاح، بخلاف من دونهم ممن كانوا الأكثرية عددا من الغوغاء والعامة والموتورين وحديث العهد بالكفر ومن الأعراب ومن السبائية الذين الله أعلم بحالهم، فهم أكثرهم من المدسوسين على الإسلام أو من المتنطعين في الدين الذين لا يرجعون إلى أهل العلم فيهم. فالخوارج والشيعة إنما هم أصحاب الفتنة التي حدثت، كما قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا أبي حدثنا إسماعيل يعني ابن علي قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: همهاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. وقال شيخ الإسلام في هذا الإسناد: وهذا الإسناد من أصح إسناد على وجه الأرض، وقد جمع الله شمل الأمة بعد الفتنة بتنازل الحسن ابن علي عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهما عام الجماعة عام 40 أو 41، وانتهى الأمر وانحسم بأن لم يفترق من الصحابة أحد، إنما الذين فارقوا كما سيأتي من السبائية وهم الخوارج والشيعة، والخوارج والشيعة أصولهم كلهم سبائية. قال الشعبي: لم يشهد الجمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير علي وعمار وطلحة والزبير، فإن جاءوا بخامس فأنا كذاب، يقصد معركة الجمل. لم يشهد الجمل يعني معركة الجمل في أصحاب علي، لم يشهدها غير علي وعمار وطلحة والزبير، فإن جاءوا بخامس يقول الشعبي فأنا كذاب. وقال شيخ الإسلام: ولهذا لم تحدث في خلافة عثمان بدعة ظاهرة، فلما قتل وتفرق الناس حدثت بدعتان متقابلتان: بدعة الخوارج المكفرين لعلي، وبدعة الرافضة المدعين لإمامته وعصمته أو نبوته وإلهيته. طبعا هؤلاء كلهم ليسوا من الصحابة، هذا جزم لا شك فيه، لم يكن من الصحابة من كان من الخوارج، ولم يكن من الصحابة من كان من الشيعة. ثم لما كان في آخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك حدثت بدعة المرجئة القدرية أو المرجئة والقدرية، ثم لما كان في عصر التابعين، هذا كلام شيخ الإسلام بن تيمية، ثم لما كان في أول عصر التابعين فواخر الخلافة الأموية حدثت بدعة الجهمية والمعطلة والمشبهة والممثلة، ولم يكن ذلك كله على عهد الصحابة كما ذكر، وهذا صحيح، فإنما حدث في عهد الصحابة الخوارج والشيعة والقدرية، ولا حتى المرجئة ما حدثت إلا في عهد آخر الصحابة جدا، ولم يتكلموا فيها كثيرا، إنما تكلم الصحابة في الخوارج والشيعة والقدرية، وهذه فعلا حدثت في وقتهم وهم أحياء، لكن لم يكن منهم من كان شيعيا ولا من كان خارجيا ولا من كان قدريا. بذلك نجزم أن الصحابة لم تكن منهم بوادر الافتراق والأهواء، والأحداث التي حدثت منهم لم يتكن عن افتراق ولا عن هوى، إنما كانت عن اجتهاد، وتنتهي إلى ما قلته، حتى الفتنة التي حدثت في الصفين والجمل انتهت بتسليم أو بجمع شمل الأمة على يد الحسن ابن علي رضي الله عنه كما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بأن الله يصلح به فئتين عظيمتين. كذلك ما يتعلق ببدع التأويل لم تحدث في عهد الصحابة ولا منهم، فإن ما في القرآن والسنة من نصوص الصفات لم يحدث عن الصحابة تأويل لها على نحو ما فعل أهل الكلام. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنه طالع التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث في أكثر من 100 تفسير، ولم يجد عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، بل ثبت عنهم ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم: وقد تنازع الصحابة رضي الله عنهم في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين وأكمل الناس إيمانا، لكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال. وكل المسائل التي تنازع فيها الصحابة كانت من قبيل الاجتهادات والأحكام، ولم تؤدي للفرقة ولا المنازعة بينهم. ومع أن الفرق الأولى الشيعة والخوارج ثم القدرية نشأت في عهد الصحابة، إلا أنهم كانوا خصومها كلهم كانوا خصوم لهذه الفرق، ولم يكن أحد منهم يهتم بشيء من الأهواء، حاشاهم من ذلك، ومن زعم شيئا من ذلك فقد افترى. فالصحابة لم يحدث منهم افتراق ولا بدع، ولم يحدث من أحد منهم من كان قال ببدعة أو فارق الجماعة، ولم يكن أحد منهم من أهل البدع المشهورة. أما ما يزعمه بعض الفرق من أن بعض الصحابة كانوا على مذهبها فهو محض باطل وبهتان. فمثلا زعمت الرافضة ولا تزال تزعم أن أصلها راجع إلى علي والحسن والحسين وسلمان والمقداد، وأن هؤلاء هم الشيعة وهم الذين لم يرتدون، وأن بقية الصحابة ارتدوا. والعجيب أن إذا تأملنا التاريخ نجد أكثر من تصدى للرافضة بلسانه ويده وبتعوذ منهم هم هؤلاء الأئمة. أكثر من تصدى للرافضة الأوائل علي بن أبي طالب الذي ينتسبون إليه، وإذا تأملت لا تجد مثله ممن تصدى لهم، خاصة أنه استعمل اللسان والقوة. طبعا ابن عباس تصدى لهم لكن بلسانه، وبقية الصحابة كذلك. أما من تصدى لهم بالقوة وحاربهم وقتل طائفة منهم وجلد طائفة وشرد طائفة منهم وأجلاهم إلى الآفاق وهربوا منه، فهو علي بن أبي طالب الذي يزعمون أنه إمامهم من دون الناس. ثم بعد ذلك الحسن والحسين من أكثر الناس براءة منهم، ثم بعد ذلك أئمة آل البيت الآخرين، فهم من أكثر الناس براءة من غلاة الرافضة. فإذن دعواهم باطلة. كما أيضا زعمت المعتزلة أن أصلها الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة. طبعا هذه دعوة من دعاوى المعتزلة، ليس من بعض المعتزلة، ليست كل المعتزلة على ذلك، لكن منهم من يقول أصل الاعتزال هو اعتزال الفتنة، وهم أصول المعتزلة. فزعموا أن ابن عمر وابن عمرو وسائر الصحابة الذين لم يشاركوا في الفتنة بأنهم هم أصل المعتزلة، وهذا محض بهتان. فإن المعتزلة قدرية، وأعظم من حارب القدرية هم هؤلاء الذين تنتسبت لهم المعتزلة. فنعرف أن القدرية ظهرت في عهد عبد الله بن عمر، وأكثر من تصدى لها من الصحابة هو، وأكثر الآثار التي وردت في حرب المعتزلة في حرب القدرية اللي هي أصل المعتزلة هو ابن عمر. فإذن صار الأمر بعكس ما قالوا كما كان في الرافضة. وأيضا زعمت طائفة من الصوفية أن أهل الصفة كانوا على مذاهبها وأحوالها وأنها امتداد لهم، وهذا بهتان عظيم. فإن أهل الصفة من مستضعف المسلمين، وكانوا أهل جهاد وعلم ورواية. ولنأخذ مثالا من أهل الصوفة، كان من أهل الصوفة أبو هريرة رضي الله عنه، وأهل الصوفية يعزفون عن الحديث زعما منه أنهم ليسوا بحاجة إليه، وأكثر الناس تحديثا من هم؟ أبو هريرة الذي ينتسبون إليه. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يوقعهم بما يخالف أحوالهم، وأنهم يقعون من الكذب والفرية بما يتبين لسائر الناس حتى لو لم يكونوا من أهل العلم. ونقف عند هذا لأن الوقت طال. وصلنا إلى أي فقرة في الدرس الماضي؟ الذين يذادون عن الحوض، ها؟ طبعا ورد حديث بل أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أصحابه أو من أمته يذادون عن حوضه يوم القيامة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، وفي رواية: أصيحابي أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. هذا الحديث استدل به أهل الأهواء والمبطلون على أن الصحابة بزعمهم ارتدوا أو طائفة منهم ارتدت، وهذا الحديث لا يستقيم لهم الاستدلال به، لا يستقيم لهم الاستدلال به أبدا لعدة وجوه. أولا، بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يرتدوا قطعا، ولم يرتد أحد منهم قطعا بالواقع، والواقع يشهد بذلك. والأمر الثاني أن كلمة أصحاب لا يلزم أن يكون منها أن يكون صحابته الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. والأمر الثالث أن من ارتد من أن هناك من ارتد في حروب الردة ممن يعدون ممن عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليسوا من الصحابة بالمفهوم العرفي عندنا، وإن كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم عاصروا، وقد يكون بعضهم ممن قدم إليه أو وفد أو جاء مع وفود في مسألة الردة. ففي الردة لا شك أن هناك طائفة من العرب الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا لما مات، لكن ليس فيهم من الصحابة أحد، وإن كانوا قد يسمون تجوزا ولغة من الأصحاب لأنهم من الأتباع ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولأنهم حين مات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدون بالإسلام، كانوا يشهدون بالإسلام ظاهرا، لكن لما مات منهم من لما مات عليه الصلاة والسلام منهم من ظن أن الإسلام مرتبط بشخصه فارتد، ومنهم من ظن أن بعض فرائض الإسلام مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم كالزكاة، ومنهم من أخذته الهوى والعصبية القبلية وصدق المتنبئين الكذابين أو تبعهم لمجرد العصبية. فهؤلاء لا شك أنهم ارتدوا، ومنهم من قتل على ردته، ومنهم من بقي وأسلم وعاد للإسلام وحسن إسلامه. هذا أمر. الأمر الآخر أن مسألة الحوض يختلف فيها، هل معنى الارتداد عن الحوض عدم دخول الجنة؟ ليس هذا هو الراجح، بل الراجح أن هؤلاء الذين يذادون عن الحوض يدخلون الجنة من أهل الجنة، لكنهم حرموا من الحوض عقوبة لعمل معين، وليس أحد من البشر إلا ويخطئ، وكل الناس فيهم معاصي، فلا يعني هذا أن هناك معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون الذود عن الحوض بعد تجاوز الصراط، وهو الراجح عند كثير من أهل العلم الذين قالوا أن الحوض في الجنة ويسقى، بل هو ورد أنه في الجنة ويسقى من نهر من الجنة، لكن الغالب عند أو رأي جمهور أهل العلم أن الحوض بعد الصراط. فعلى هذا يكون الذين يذادون عن الحوض جزما من أهل الجنة. لماذا؟ لأنه لا ينجو من الصراط إلا من نجا، نسأل الله أن ينجينا جميعا، فإنه لا ينجي من 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 جهنم في تجاوز الصراط إلا من أنجاه الله سبحانه وتعالى، ومن تجاوز الصراط فقد نجا بإذن الله. فعلى هذا الذين يذادون عن الحوض ما أيا كانوا من هذه الأمة فإنهم قد نجوا من النار ودخلوا الجنة، وحرموا من الشرب من الحوض فقط في تلك في ذلك المشهد، أما بعده فهم من أهل النعيم، نسأل الله أن يجعلنا كذلك جميعا. قال الشاطبي في هذا الحديث: حمله جماعة من العلماء على أنهم أهل البدع، وحمله آخرون على المرتدين عن الإسلام، والذي يدل على الأول ما خرجه خيثمة بن سليمان عن يزيد الرقاشي قال: سألت أنس بن مالك أن إن هاهنا قوما يشهدون علينا بالكفر والشرك ويكذبون بالحوض والشفاعة، فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك، وحوضي ما بين أيله إلى مكة أباريقه كنجوم السماء، أو قال: كعدد نجوم السماء، له ميزابان من الجنة كلما نضب أمداه، ما من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وسيرده أقوام ذابلة شفاههم فلا يطعمون منه قطرة واحدة، من كذب به اليوم لم يصب منه الشرب يومئذ. إذا في إشارة إلى أنهم المكذبين بالحوض وهم من أهل الأهواء والبدع، لم يكن في الصحابة ولا بعدهم بمدة من يكذب بالحوض إلا في القرن الثاني الهجري وما بعده. فهذا الحديث على أنهم من أهل القبلة فنسبتهم أهل الإسلام إلى الكفر من أوصاف الخوارج، والتكذيب بالحوض من أوصاف أهل الاعتزال وغيرهم. طبعا الدرس كان في سياق خروج أهل الأهواء، عندنا الآن عنوان جديد وهو أنه لم تظهر معارضة النصوص الشرعية بالقواعد العقلانية والفلسفية إلا في القرن الثاني، رغم أنها ظهرت الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة كلها ظهرت في القرن الأول، إلا أنها مع ذلك لم تضع لأنفسها قواعد عقلانية مقعدة ومفلسفة تنظم تحتها الجزئيات، بل كانت أكثر تأويلاتهم ساذجة أو يعني اجتهادية وخبط عشواء، ينكرون شيئا ويثبتون آخر وليس لهم في ذلك قواعد. أما في القرن الثاني الهجري وما بعده فقد بدأت أصول الأهواء ترجع إلى قواعد مقننة ومنظمة ومؤصلة، قواعد عقلانية وفلسفية بدأت على يد الجهمية والمعتزلة، ثم سرت إلى جميع أهل الأهواء والافتراق حتى اتفقوا في قواعد عامة سيأتي الكلام عنها. أعني بذلك أن الفرق في القرن الثالث كلها اتفقت على قواعد عامة في الأهواء عقلية وفلسفية، حتى المتناقضة منها الخوارج، المعتزلة، الجهمية، الرافضة، القدرية، المرجئة، كلهم وضعوا لأنفسهم قواعد اتفقوا عليها في الجملة واختلفوا في التفصيلات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعين لم يكن فيه من يعارض النصوص بالعقليات، فإن الخوارج والشيعة حدثوا في آخر خلافة علي، والمرجئة والقدرية حدثوا في آخر عصر الصحابة، وهؤلاء كانوا ينتحلون النصوص ويستدلون بها على قولهم، لا يدعون أن عندهم عقليات تعارض النصوص، ولكن لما حدثت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم المعارضين للنصوص برأيهم، ومع هذا فكانوا قليلين مقموعين في الأمة، وأولهم الجعد بن درهم ضحى به خالد بن عبد الله القسري كما ذكر شيخ الإسلام في درء التعارض المجلد الخامس صفحة 244، يعني الكلام فيه زيادة مفيدة. في هذه الأثناء أي في بداية التقعيد وتأصيل الفرق لنفسها ظهر مصطلح أهل السنة مقابل أهل الأهواء، ومعلوم أن مصطلح السنة والجماعة موجود في النصوص الشرعية، لكن لم يكن أحد يتسمى به في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عصر الخلفاء الراشدين، ولا في حياة الصحابة، ولا بعدهم بقليل في القرن الأول، لأن الناس كلهم على السنة والناس كلهم جماعة، دينهم واحد وعقيدتهم واحدة وإمامهم واحد، وكانوا يجاهدون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون شعائر الإسلام الظاهرة، ولم يكن لأهل الهوى صولة ولا جولة، فكان الناس كلهم على السنة، فما كان هناك حاجة بأن يظهر المصطلح على الألسنة، لأن المصطلح لا يظهر إلا بضده، ولأن السنة والجماعة ترادف الإسلام وترادف الهدى والإيمان والحق والصراط المستقيم وسبيل المؤمنين، ليس بينها فرق، فلذلك ما ظهرت حينما كان المسلمون كلهم على السنة وسائرهم على الحق. فلما كثرت الأهواء والبدع وبدأ دعاة البدعة يدعون إلى بدعتهم، وظهر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم للانتصار لهذه الأهواء، وظهرت المقولات في المجالس العامة، بدأ أهل الأهواء يتناظرون ويتجادلون فيما بينهم ويجادلون، وتميزوا وتمايزوا وصار لهم أتباع، وصاروا يبثون الدعاة في الأقاليم بأقاليم البلاد الإسلامية، من هنا جاءت كلمة أهل السنة. فلما كثرت الأهواء والفرق في أول القرن الثاني ظهر مصطلح أهل السنة والجماعة، لأن الناس قبل ذلك كانوا كلهم على السنة. فكان بعد ظهور هذه الأهواء لا بد من التمييز، لا بد من التمييز لحفظ، طبعا لا بد من التمييز بين البدعة وبين أهل السنة، لحفظ الدين والرواية ولحفظ عقيدة الأمة وحماية ناشئة المسلمين من أهل الأهواء. قال ابن سيرين رحمه الله، وابن سيرين توفي سنة 110: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وهذا من حيث الظهور والاشتهار. أما من حيث الأصل الشرعي فإن السنة والجماعة مما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة، فلم يأتي بها أهل الحق وأهل السنة من عند أنفسهم. فمثلا السنة مأخوذة بقول من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذه التوصية متى احتاجها المسلمون؟ حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم، متى تكون الحاجة؟ عند الاختلاف، وإلا فقبل ذلك لا معنى للتوصية. فلما وجد الاختلاف ووجدت الهوى والانحراف جاء العمل بالوصية، فجاء معنى قول أهل السنة، يعني الآخذين بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجماعة فأخذت من أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم بالجماعة، وعليكم بالجماعة. متى عليكم بالجماعة؟ حينما افترقت الفرق. أما قبل ذلك فالتوصية لا معنى لها، لأن الناس كلهم على الجماعة. فإذا السنة والجماعة مأخوذة من النصوص الشرعية. وأعجب كل العجب أن تظهر دعوة ومزاعم عند بعض الناس، لا سيما ممن ينتسبون للعلم والدعوة، يدعي أن مسألة أهل السنة والجماعة إنما اضطر إليها العلماء اضطرارا حينما ظهرت الأهواء، فأرادوا أن يميزوا أنفسهم، بمعنى أنهم اخترعوها من عند أنفسهم. وهذا عين الباطل، ولا يقوله إلا من لم يفقه. فكلمة أهل السنة والجماعة كما أنها واردة في النصوص على ما نحو ما أشرت، والنصوص في هذا كثيرة لا تكاد تحصى، فكذلك واردة على ألسنة الصحابة عندما يفسرون النصوص. فورد عن ابن عباس وعن كثير من الصحابة تفسير بعض النصوص بمعنى أهل السنة والجماعة، وما يضادها أهل البدعة أو أهل الأهواء. وسيأتي نماذج لذلك إن شاء الله فيما بعد. نكتفي بهذا، لأن الدرس أيضا تالي ربما يطول، ووقفنا على عنوان أول أصل افترقت به الفرق الأولى. في الدرس الماضي والذي قبله أخذنا بعض المسائل التي فاتت في التسجيل، وقد وعدت أن أعيدها من أجل ضبطها في التسجيل، ولا مانع أن نأخذ شيئا من درس اليوم إذا رأيتم ذلك. نوجز الأول وندخل في الدرس اليوم. من أهم الأمور التي وردت في الدرس قبل الماضي الحديث عن أول أصل افترقت به الفرق الأولى، والمقصود بالفرق الأولى الخوارج والرافضة ثم القدرية والمعتزلة ومن جاء بعدهم في القرن الثاني، في القرن الأول والثاني. نزعات الافتراق وبذور الافتراق كثيرة جدا، لكن نريد أن نحدد المسألة التي بها تذرع أهل الأهواء بالافتراق، أي جعلوها ذريعة للافتراق. لو تأملنا لوجدنا أن أهم مسألة وأبرزها، وتفرعت طبعا عنها مسائل كثيرة، لكن المسألة الأولى الأم التي اتخذها الخوارج ذريعة للخروج ثم تكلم عنها بقية الفرق، هي مسألة التكفير، تكفير مرتكب الكبيرة، أو ما سماه السلف فيما بعد مسألة الفاسق الملي، يعني الفاسق وهو من أهل الملة.
فالفرق على هذا نازعت واختلفت اختلافات كثيرة، وكل فرقة خرجت بقولها عن السنة والجماعة وعن أهل السنة والجماعة. فمن الفرق من خرج اعتقادا وعملا كالخوارج، خرجوا باعتقادهم في هذه المسألة وبرعوا عليها مسائل، وخرجوا عمليا بمعنى أنهم رفعوا السيف انتصارا لقولهم وتكفيرا لمن خالفهم. ومنهم من خرج اعتقادا ولم يخرج بالسيف لأسباب كثيرة كالرافضة والمعتزلة والجهمية ومن سار على طريقهم، وهم كلهم هؤلاء الأهواء على طرفي نقيض، وليس منهم من وفق للسنة. فمنهم من اعتقد تكفير الفاسق الملي تكفير مرتكب الكبيرة، ومنهم من فعل العكس، قال بالإرجاء الغالي وقال لا يضر مع الإيمان معصية. الإنسان مهما فجر ما دام يعرف الله ويقر بوجود الله مهما فعل من الفجور فهو كامل الإيمان وكامل الثواب وكامل الثواب. طبعا تفرع عن هذه المسألة تفريعات كثيرة، فالذين قالوا بتكفير مرتكب الكبيرة صاروا على فئات. الفئة الأولى الذين كفروا مرتكب الكبيرة في الدنيا وقالوا بأنه في الآخرة مخلد في النار ولا تجوز له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، بل أنكروا الشفاعة، وهم الخوارج. المعتزلة وافقوهم في هذا كله إلا أنهم خالفوا في مسألة حكم مرتكب أو اسم مرتكب الكبيرة في الدنيا، هل يقال بأنه كافر؟ قالوا لا، مرتكب الكبيرة في الدنيا لا مؤمن ولا كافر. طيب قيل له إذن ما يكون؟ قالوا في المنزلة بين المنزلتين. كلام جديد لا يعرف، إنما هو تعبير عن الاضطراب والحيرة، يعني كأنهم لما فوجئوا وقيل لهم ماذا يكون إذا ما كان كافر ولا مؤمن، ماذا يكون؟ فحلوا هذه المعضلة بأسلوب آخر فلسفي لا معنى له، قالوا في منزلة بين المنزلتين، مع أنه يرد سؤال هذه المنزلة بين المنزلتين ما تكون؟ فراغ، لا شيء، أو شيء، هالشيء ما هو؟ إذن هو تعبير فلسفي خالص مبني على الأغلوطات التي أشار إليها الشارع. ثم بعد ذلك تطورت المسألة إلى شعب كثيرة، فانسحبت على الشفاعة، وانسحبت على الأحكام في الدنيا، وانسحبت على الأئمة والسلاطين، انسحبت على العلماء، ومن كفر أو من لم يكفر، ومن رضي إلى آخره. كل هذه تفرعت عن هذه المسألة، فصارت من المسائل التي تبدأ بها الفرق في الخروج، خاصة الفرق الأولى. ثم يستتبعها ما يمكن يسمى يعني الشعور بالمخالفة تجاه أهل الأهواء، فقد ضلوا في كثير من الأصول، حتى الأصول العقدية التي لا صلة لها بالتكفير، بل حتى والأصول العملية. ثم ذكرت أن البدع الاعتقادية والقولية أسبق من البدع العملية، والمقصود بذلك أسبقية الظهور والاشتهار والافتراق. أول ما افترقت الفرق الأولى على البدع الاعتقادية، ولا يوجد فيهم بدع عملية، والمقصود بدع العملية بدع العبادات وبدع العادات وبدع العياد ونحوها والمشاهد والآثار، هذه لكم لم تكن تعرف في المسلمين حتى في أهل الأهواء. البدع العملية في القرن الأول والثاني والثالث إلى نهاية أو قريب من نهاية القرن الثالث لم تكن تعرف وتشتهر بين الناس حتى ولا بين أهل البدع، قصدي ولا بين أهل الأهواء الفرق. نعم وجدت نماذج منها في القرن الثالث، أما القرن الأول والثاني لا يوجد شيء. في القرن الثالث بدأت نوازع بسيطة في بعض العباد وعند بعض الرافضة وفي بعض أيضا مظاهر الدولة على يد المأمون، فالمأمون هو أول من نشر بعض البدع العملية لأن عنده تشيع وعنده اعتزال وتجهم. ومع ذلك يبقى الحكم سليم، بقيت مغمورة هذه البدع العملية إلى نهاية القرن الثالث، آخر القرن الثالث، عندما تمكنت البدع الدول الدويلات الباطنية نشرت البدع، تمكنت القرامطة في وسط جزيرة العرب وفي أجزاء من العراق وبعض الشام، وتمكنت العبيدية الفاطمية من المغرب كله، مصر وما وراءها، وكذلك البويهية في المشرق وبعض الدويلات. هذه نشرت البدع على يد الرافضة لأنها هي دول رافضية وشيعية، فنشرت البدع العملية. فلما انتشرت البدع العلمية كانت البدع العملية كانت أكثر انتشارا، انعكس الحال، صارت البدع الاعتقادية أقل لأنها غير ظاهرة وغير منظورة. أما البدع العملية فهي ظاهرة ومنظورة في الناس وفي مشاهد وفي آثار وفي أيضا مؤسسات وأعمال معينة كالقبور وكالقباب وكالأحجار والآثار وغيرها، وفي سلوك الناس المبتدعة في الصلاة وفي الأدعية وفي الرغائب وفي الاحتفالات والمآتم وغيرها. ففي القرن الرابع وما بعده صارت البدع العملية أكثر اشتهارا وأكثر انتشارا وعمت بها البلوى رغم وجود البدع الاعتقادية. أما قبل ذلك فإن البدع الاعتقادية هي الأصل وهي الأسبق ظهورا، والأولى جرت للثانية، البدع الأولى هي اللي جرت للثانية وأوصلت أصحابها إليها. أما درس اليوم فقد بنى، أنا أيضا ذكرت معنوينه في الدرس الماضي، وهو حول زلة العالم وهفوة العابد وغفلة الصالح. نقف عند زلة العالم، نكتفي بها في هذا الدرس. ليس معصوم كما هو معروف من البشر أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسل جميعا من المعصومين والأنبياء. نحن نتكلم عن هذه الأمة، أمة الإسلام، ليس منها معصوم إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيره فإنه معرض للخطأ والسهو والزلل والهوى والضعف والتقصير بل والقصور. وإن من أخطر ما تتعرض له الأمة وتعرضت له فعلا في دينها من أخطر ذلك زلة العالم. لماذا؟ لأن العالم قدوة وهو محل ثقة الناس، فإذا زل فقد يتبعه الناس في زلته دون بصيرة. ولذلك تعد زلات العلماء من أسباب الأهواء، لكنها ليست سببا أصيلا، لأن العالم لا يعد قدوة في الهوى ولا يعد قدوة في الافتراق. ثم إن العالم لا يضره، العالم لا يضره إذا زل ما دام زل عن اجتهاد، إنما يضر الأمة اتباعه. قصدي أن العالم إذا زل لا يوافق على زلته وهو مخطئ في زلته، لكن زلته لا تنقص من قدره العالم، لأن العالم المفترض في كلمة عالم هو الإمام، القدوة، المقتدي، المهتدي، الفقيه الذي يفقه الدين ويغمر أو يكثر علمه بحيث فعلا يعترف له بأنه عالم ويرتفع قدره في الأمة. فهذا يزل، قد يزل، فإذا زل فزلته لا يتابع عليها ولا يوافق عليها ويخطأ في هذه الزلة، لكن لا ينقص قدره في بقية الأمور. سأضرب لذلك نماذج، بمعنى يبقى قدره وولاؤه وحبه واعتباره شرعا ما دام من أهل التقوى والصلاح. فلذلك يجب على أهل العلم وطلابه بيان الزلة إذا حدثت من العالم دون الغض من قدره ولا الحط من شأنه، بل يجب الاعتذار له ويجب أن تغمر زلته في بحر حسناته ومناقبه، لا كما يفعل بعض الجهلة وحدثاء الأسنان وبعض قليلي التجربة من اكتفاء العالم إذا زل التشهير به والحط من شأنه وغرس غل القلوب عليه، القلوب العامة عليه. هذه مسألة خطيرة، بل هي كارثة إذا استمرت عند بعض الشباب، فستؤدي إلى فرقة وفتنة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، نسأل الله السلامة. فإنه لم يسلم من الخطأ أحد من العلماء، بل العجيب، وهذه من حكم الله عز وجل لئلا يعتقد الناس أن أحدا معصوم غير الرسول صلى الله عليه وسلم، أن كثيرا من مجتهدي السلف وقع من أفرادهم في جزئيات أو في بعض الأمور ما يخالف السنة، لكن لم يقدح ذلك في إمامتهم. فأهل السنة يتبعون الدليل ولا يتبعون الأشخاص، ويدورون مع الأدلة حيث دارت، ويقتدون بأمة الهدى ويجلونهم، ويعذرون المخطئ ولا يتبعونه على خطأ. أما الذين يتلقدون زلات العلماء فهم صنفان: أهل الأهواء وأهل الفجور. أهل الفجور يتذرعون بفجورهم بأخطاء العلماء وأخطاء فتاواهم، ويتلقطون الفتاوى والزلات التي تبيح لهم الفجور. وأهل الأهواء كذلك يستصحبون ويستدلون بزلات العلماء على أهوائهم كما سيأتي مثاله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة. طبعا في جزئية، لا يعني أنه مبتدع في كل شيء، تقع منه جزئية تكون بدعة دون أن يشعر أنها بدعة. أما إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. هذه تعليلات صحيحة، ويضاف إليها يعني تعليلات أخرى